إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول عليه الصلاة والسلام فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة وإذا عنده نار يخشها ويسعى حولها قال فقلت من هذا فقال لي انطلق انطلق هذا مشهد جديد رآه النبي صلى الله عليه وسلم إنه مشهد رجل كريه المرأة أي قبيح المنظر ولم يكن قبحه عاديا وإنما قال صلى الله عليه وسلم كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة أي قبحه أشد ما يكون أشد ما يكون إذا رأيت الرجل من القبح وكان عند ذلك الرجل نار يحشها أي ينقدها ويسعى حولها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له الملكان: انطلق انطلق. ثم قال له بعد ذلك في تعبير ما رأى: وأما الرجل الذي رأيته وعنده النار فهو مالك خازن جهنم. ذلك الرجل شديد القبح الذي كان يوقد النار ويسعى حولها، إنما هو ملك بملائكة الله عز وجل، إنه مالك خازن النار. ذلك الملك هو الذي وكله الله تعالى بذلك الشيء العظيم الرهيب الذي أعده لمن شاقه وعصاه. وكل الله عز وجل مالكا بجهنم، دار الشقاء والعذاب، دار الجحيم والنكال، طعامها الزقوم والغسلين، وشرابها الحميم، يتعاقب فيها الحر والبرد في أشد ما يكون، يصلاها أهل الشقاء والمخالفة كل بحسبه. فمن كفر بالله تعالى ورسله خلد فيها أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يتعرض للعذاب في ألوانه شيئا فشيئا لا ينقطع عنه ولا يخف ألمه. وأما من كان من عصاة الموحدين، من مات على الإسلام والتوحيد إلا أنه مات على معصية ومخالفة لله عز وجل، فهو في مشيئة ربه تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن أراد أن يعذبه بعدله فإنه يدخل هذه الدار الرهيبة، يعذب فيها بقدر جنايته، ويلقى من العذاب ما يناسب معصيته على حسب ما يكون في علم الله عز وجل وحكمه. فاعتبر أيها المسلم بتلك الدار الرهيبة التي أعدها الله عز وجل لأهل الكفران والمخالفة، اعتبر بحرها ولهيبها وزمهريرها، اعتبر بشدتها وبلائها، اعتبر بطعامها وشرابها، وسر ربك العافية منها ومن كل ما يؤدي إليها من قول أو عمل. اعتبر بذلك الموقف وانظر فيما قدمت، انظر في عملك، انظر في تمسكك بأمر ربك، انظر ماذا أعددت لذلك اليوم الذي تعاين فيه تلك الدار. تأتي جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فكم يبلغ حجمها وكيف يكون عذابها؟ اعتبر بذلك اليوم، واعتبر بتلك الساعة، وأعدل لذلك اليوم ولتلك الساعة ما ينجيك وينفعك عند ربك عز وجل. ولنعود إلى ذكر مالك، إنه خازن النار، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما رآه من شدة القبح. وفي هذا حكمة، فإن الملك الموكل بتلك الدار الرهيبة لا يليق بحكمة الله عز وجل في خلقه وأمره إلا أن يكون على تلك الصورة، فإن جهنم دار العذاب، وقد قضى الله عز وجل ألا يكون فيها نعيم قط، وألا يحصل فيها تفريج قط ولو بأيسر ما يكون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا، إنه أبو طالب، قال فيه: يوضع في ضحضاح من نار، وفي رجليه نعلان من نار، يغلي منهما دماغه. إنه أهون أهل النار عذابا، فكيف بأشدهم؟ كيف بالعذاب الشديد العظيم؟ هكذا قضى الله عز وجل ألا يكون في هذه الدار تفريج ولا تنفيس ولو بأيسر ما يكون، فجعل العذاب في هذه الدار حتى في صورة الملك الموكل بها. خلقه الله عز وجل على تلك الصورة حتى يكون في ذلك مزيد من العذاب لأهل جهنم، فإن خازن الدار لو كان على صورة طيبة لكان في رؤياهم إياه شيء من التنفيس، ولكن لا، أراد الله عز وجل ألا يكون لأهل النار تنفيس، وأن يدوم عذابهم في كل ساعة تمر بهم حتى في رؤيتهم للخازن الذي يقوم على الدار التي يسكنونها. فذلك موطن من مواطن حكمة الرب سبحانه وتعالى. إذا أراد الله عز وجل النعيم فإنه يكون على أتم ما يكون وعلى أحسن ما يكون، وإذا أراد العذاب فإنه يكون كذلك. فالنعيم يكون نعيما حقا، والعذاب يكون عذابا حقا، ولا يليق غير ذلك بحكمة الله عز وجل. بل اعتبر أيضا بشيء آخر من عذاب أهل النار، وهو رؤيتهم لأهل النعيم يتنعمون ويتلذذون، فإن ذلك يزيد في حسرتهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ينظر أهل النار إلى أهل الجنة في نعيمهم وسرورهم وكرامتهم، وينادون عليهم أن يفيضوا عليهم بشيء مما عندهم من النعيم والسعادة والكرامة، إن ذلك مزيد في عذابهم. مما يزيد في عذاب الإنسان أن ينظر إلى النعيم في يد غيره أو على مقربة منه أو أيا كان ذلك، ولا يستطيع أن يتحصل عليه وهو في شقائه يكدح، إن ذلك يزيد في عذابه وحسرته. فكل ذلك عبرة لنا أيها الإخوة، كل ذلك عبرة لنا حتى نتأمل في هذه الدار وفي حال أهلها، ونفكر ألف مرة قبل أن نعصي الله عز وجل. فاتق تلك الدار، واتق ما يقرب إليها من قول أو عمل، واستمسك بأمر ربك واثبت عليه، وكن من الصالحين الخاشعين القانتين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأن يتوفانا عليه، وأن يرزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأن يجنبنا النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أتبين رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل ولدان كثيرون. قال: فقلت: من هذا ومن هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. مشهد آخر، وهو مشهد طيب، يراه النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك المشاهد السابقة التي كان فيها ما كان من العذاب والشر. يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد روضة معتمة، أي شديدة الخضرة. والخضرة إذا كانت شديدة كانت أقرب ما يكون إلى السواد، ومن ذلك وصف الله تعالى للجنتين بأنهما مدهامتان، أي اشتدت الخضرة فيهما حتى كان ذلك قريبا من السواد. واشتداد الخضرة أمر طيب، وفيه من الراحة والنعيم ما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الروضة شديدة الخضرة، ورأى فيها رجلا طويلا جدا. قال صلى الله عليه وسلم: لا أكاد أتبين رأسه طولا في السماء، لا يكاد يرى رأسه من شدة طوله. ورأى حول ذلك الرجل الكثير من الولدان، رأى أولادا كثيرين جدا. فسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له الملكان انطلق. ثم قال له بعد ذلك: وأما الرجل الذي رأيت في الروضة فهو إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين رأيت فهم كل مولود مات على الفطرة. قال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: نعم، وأولاد المشركين. فذلك الرجل إذن هو إبراهيم عليه السلام، إمام الموحدين، الرجل الأمة، القانت الحنيف، خليل الرحمن، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه باتباع ملته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنه النبي العظيم الذي قام بدعوة التوحيد وأذن في الناس بها وصبر على ذلك وورث ذلك لأبنائه من الأنبياء وجعلها كلمة باقية في عقبه، وإن كانت الآية في موقف آخر، لكن إبراهيم عليه السلام ورث التوحيد لأبنائه من الأنبياء ودعا إلى ذلك وصبر عليه وأذن في الناس به، فكان جزاؤه من جنس عمله، فكان طويلا كأطول ما يكون. فإن الطول علامة على السيادة وكثرة الأتباع. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد تنوعت عبارات العلماء في تفسير الطول هنا وحكمته، فقال بعضهم هو تعبير عن السيادة، وقال بعضهم هو تعبير عن كثرة الأتباع، وقال بعضهم هو تعبير عن التشوف إلى رحمة الله عز وجل. كل ذلك على القاعدة العظيمة في ديننا، وهي أن الجزاء من جنس العمل. فالمؤذن ينادي بالصلاة في ملأ كثيرين يصل صوته إلى ما شاء الله تعالى، ويسمعه من الناس من شاء الله تعالى، فكان ذلك فيه من السيادة والعلو والرفعة، وكان فيه أيضا من كثرة الأتباع، فإن من يسمع المؤذن ويستجيب لندائه كأنه تابع له، فكان في ذلك من الجزاء أن يكون المؤذن طويل العنق يوم القيامة. هذا في من ينادي بالصلاة، فكيف بمن أذن بالتوحيد؟ ولا شك أن النداء للصلاة فيه من التوحيد ما فيه، إلا أن النداء بالتوحيد كدعوة وأساس ومنهج لا شك أنه أمر عظيم، ولا شك أن الجزاء فيه يكون أكثر. فالخليل إبراهيم عليه السلام أذن بالتوحيد ودعا إليه وجهر به وصبر على الأذى في سبيله، وكان له في ذلك المقام المحمود، فاستحق عليه السلام أن يجازى هذا الجزاء العظيم وأن يكون بذلك الطول، واستحق أيضا أن يكون حوله ممن يناسب دعوته ذلك العدد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حوله أولادا كثيرين جدا، وعرف صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الولدان هم كل مولود مات على الفطرة، ومناسبة ذلك للتوحيد ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: كل مولود يولد على الفطرة
وفي رواية للحديث على هذه الملة، على ملة الإسلام، على الحنيفية السمحة. وفي الحديث الإلهي، حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله تبارك وتعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء، قل لهم. فكل إنسان يولد على هذه الملة، على ملة الإسلام، على نقاء الفطرة، فكل من مات عليها يكون ميتا على الفطرة، فاستحق أن يكون مع الذي دعا إلى ما يقرر الفطرة ودعا إلى التوحيد والحنيفية. فالتف هؤلاء جميعا حول الخليل إبراهيم عليه السلام. يا له من مشهد طيب، ويا له من أمر عظيم رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الكرامة والجزاء لخليل الرحمن عليه السلام شيء عظيم. إلا أن المهم هنا، أو الذي يسترعي الانتباه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طبيعة هؤلاء الولدان، قيل له: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال: نعم، وأولاد المشركين. فحتى أولاد المشركين هم من جملة من يكونون مع الخليل عليه السلام. وهذه مسألة مهمة تكلم فيها أهل العلم، وهي حكم أولاد المشركين، حكم الأولاد الذين هم دون البلوغ، ممن يكونون من أولاد المشركين من أصلابهم وأنسابهم، ما حكمهم؟ هل يكونون كآبائهم؟ هل يعذبون كعذاب آبائهم؟ فهذه مسألة مهمة تكلم فيها أهل العلم، وحاصلها أن حكم الدنيا يختلف عن حكم الآخرة. الأحكام في الدنيا قاعدتها التعليق بالظاهر، الأحكام الدنيوية كلها في جميع الأشياء، في جميع الأمور، كلها معلقة بالظاهر. فالناس يؤاخذون بظواهرهم ويعاملون في الدنيا بحسبها. فأولاد المشركين في الدنيا ملحقون بآبائهم قولا واحدا، نفس الأحكام التي يعامل بها المشركون في الدنيا يعامل بها أولاد المشركين سواء بسواء. وأما في الآخرة فالحكم يختلف، وقد اختلفت عبارات العلماء في بيان حكم أولاد المشركين في الآخرة، فمنهم من جعلهم في الجنة، ومنهم من جعلهم في النار، ومنهم من قال غير ذلك في أقوال كثيرة. والأصوب إن شاء الله تعالى، وهو الذي تجتمع عليه الأدلة، أن أولاد المشركين ممن يمتحنون في الآخرة. فقد دلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أصنافا في الآخرة يمتحنون، منهم المجنون والأبلة شديد البلاهة، والأصم الذي لا يسمع. ذكر في بعض روايات هذه الأحاديث الصبي، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. يجيء الواحد منهم يبدي حجته، يقول الأصم: ربي جاء الإسلام ولا أسمع شيئا. ويقول المجنون: ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا. فكل واحد يبدي حجته، فيمتحنهم الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوقد لهم نار، يوقد لهؤلاء الأصناف نار، ويقال لهم: ادخلوها. فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. هذا امتحان من الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. من استجاب لأمره في ذلك اليوم فهو الذي كان سيستجيب لأمره في الدنيا، ومن خالفه في ذلك اليوم فهو الذي كان سيخالفه في الدنيا. ويفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح لما سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فرد الأمر إلى علم الله عز وجل بما كان سيعمله هؤلاء، ولم يبت الحكم فيهم، لم يقل صلى الله عليه وسلم هم في الجنة أو هم في النار. فالذي تجتمع عليه الأدلة الحديث الذي ذكرته الآن وحديثنا الذي نحن بصدده، حديث ذكر الروضة وأولاد المشركين والحديث الذي فيه ذكر الامتحان يوم القيامة، الذي تجتمع عليه هذه الأدلة أن أولاد المشركين يمتحنون في القيامة. وعليه فهؤلاء الذين يكونون مع إبراهيم عليه السلام هم الذين يجتازون ذلك الامتحان ويستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يكونون في الجنة ويكونون مع الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء والصالحين والشهداء والمجاهدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمرته وجماعته، وأن يكرمنا بصحبته في الجنة وصحبة الأولياء الصالحين الأبرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وكل ما يقرب إليها من قول أو عمل، وأن يجنبنا النار وكل ما يقرب إليها من قول أو عمل. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.